بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأدلة التي استدل بها القول بالأعام تمسك صحة التقسيم واستعمال هذه الأساليب في موارد التقسيم من الصحيحة والفاسدة، فيقال الصلاة إما صحيحة أو فاسدة مثلا، ويكون له دليلا على أن المسمى عام من الصحيح والفاسد. أو موارد إطلاق الإعادة في موارد الفاسد، يقول أعد الصلاة، أعد الحاج القربيل، وهكذا، مما يدل على أن الفاسد أيضا صلاة، وإلا لما صحة الإعادة، استعمال الإعادة التي تتضمن تكرار العمل. ويدل مثل صحة مثل هذه الاستعمالات على أنه المعنى هو الأعان من الصحيح والفاسد. هذا الاستدلال أو هذين الاستدلالين جوابهما أن صحة الاستعمال أعم، إلى الحقيقة كما قرأتم فإن الاستعمال في المعنى المجازي ولو بقرينة مقامية أو حالية أو لفظية أو غير لفظية، الاستعمال في المعنى في الأعم مجازا حتى صحيح صحيح، لأن المجاز أيضا استعمال صحيح شائع واقع. وفي هذه الموارد توجد قرينة على كل حال على إرادة المعنى العام لكي يصح التقسيم أو لكي يصح باعتبار أن ما وقع كان صلاة ولو بزعمه فأذر بالإعادة. هذه النقطة من النقاط، فلا يكون مثل هذه الاستعمالات دليلا على الولع للأعام، وعلى أن هذا المعنى الذي استعمل فيه لابد أن يكون هو المعنى الحقيقي، فإن الاستعمال أعم من الحقيقة ما قرأتم كثيرا. ومن هنا من كان يستدل مثلا على دلالة الأمر على النادب وكونه حقيقة في النادب من قبل سيد المتضاد، استعمالات الأوامر في موارد الاستحباب والنادب كان يقال له بأن الاستعمال أعم من الحقيقة، على أنه التعبير بالإعادة قد يرد في موارد الأركان أيضا، الإخلال بالأركان الذي لا يحتمل عدم دخلها المسمى ولو عظمها مثلا كما تقدم بالأمس، فلم فالاستشهاد والاستعمال والاستعمالات صحة الاستعمال في هذا المورد أو الإطلاق المورد لا يمكن أن يكون دليلا على أنه بنحو الاستعمال في المعنى الحقيقي. يعني قد يكون الاستعمال يكون منبها، يمكن جعله منبها أو كفر مثلا في موارد مختلفة مع عدم القرينة الواحدة، قد يستظهر من مجموع كثرة الاستعمال في معنى معين أنه معنى حقيقي، إلا أن هذا لعله أن يكون سنة ورحمة الله ليس مقصود هؤلاء. يحتاج عمود إلى جمع موارد الاستعمالات لكي نرى أنه هل في الأعم استعمال كثير أو ليس بكثير، بحيث لا يحتمل أن تكون كلها من باب المجاز والقرينة. مما استدل به على الأعم أيضا الدعية ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، من أنه في موارد اختراع المخترعين لشيء بدرعين ومعجون مثلا للمعاجين، يضعون الاسم للصحيح من حيث الأجزاء لا من حيث وللأعم من حيث الشرائط سواء التأثير، ويقال أنه هنا أيضا الشارع اتبع نفس الطريقة. فمثلا حينما يوضع يصنع دواء ومعجون لعلاج مرضين، ما هو مأخوذ في أجزاء ذاك المعجون لا بد من وجوده لكي يصير عليه اسم ذاك المعجون، لكن كونه مؤثرا لو كان غير مؤثر في حال يشترط في تأثيره أن يكون مثلا النهار أو في الليل أو مقرونا بشيء آخر، تلك الأمور الأخرى الخارجة عن أجزاء ذاك المعجون لا يكون مأخوذان، بل بلحاظه يصدق المعجون ولو لم يؤثر لفقدان بعض تلك الشروط. فيكون الطريقة العقلائية في باب تركيب المعاجين الورع للأعم من حيث شرائط التأثير والورع للصحيح من حيث الأجزاء، يحاول أنه يطبق هذا على المركبات الشرعية، إلا أن هذا أيضا جوابه أولا أن هذا الذي ذكر إنما يصح في مورده بلحاظ شرائط التأثير لا شرائط نفس المعجون، فإنه لو الذي هو المقصود بشرائط العبادة في المقام، فإن الشرائط المأخوذة في العبادة إنما هي شرائط لنفس العبادة وحالها حال شرائط المعجون، كما لو فرض أنه اشترط أن يكون مثلا من جنس معين أن يكون من نوع خاص بعض أجزائه مثلا مأخوذا من نوع خاص من نبات بصنف مخصوص من لا كل ذاك السين أو بلون رائحة مخصوصة، فلو فقد ذاك لا يزلق عليه المعجون أيضا اسم ذلك المعجون. هذا مضافا إلى أنه لو سلم ذلك من عرف أن الشارع يتبع طريقة أصحاب الأدوية والمعاجين في مقام تركيب المركبات ووضع الاسم عليها، فإن هذا مجرد استحسان استئناس لا أنه دليل على أن الشارع أيضا اتبع هذه الطريقة. هذا الوجه إذا لا يتم. وجه آخر ذكر في كلمات القائلين بالوضع العام وهو الاستدلال بقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، بدعوى أنه صلاة الحائض لا إشكال أنها صلاة فاسدة في حال الحائض، وقد تعلق الناهي بها أو الآن بتركها، هذا معناه أنه مستعمل في الأعان، هنا لا محال أريد من الصلاة الأعان، فالشارع قد أطلق الصلاة على الفاسدة في نور الفاسدة. هذا الاستدلال أيضا يرد عليه أولا ذاك الإيراد المشترك أن هذا لو سلم فهذا استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة كما قلنا، لكن يوجد بيان آخر غير هذا لإبطال هذا الاستدلال تصدى له بعض المحققين. ذكر صاحب الكفاية قدس السر هنا لأن هنا هذا الاستدلال غير صحيح في نفسه، لأنه لا يمكن أن يراد الأعام أيضا، بمعنى أن يراد من النهي عن صلاة فرات الحائض الأعام من الفاسدة والصحيحة، إذ لا إشكال حتى أن الأعام في أن صلاة الحائض إذا أرادت أن تصلي صلاة فاسدة بلا ركوع بلا سجود مثلا بلا تكبير لا تكون محرمة ولا تكون منهيا عنها، وهذا يعني أن هذا النهي لم يتعلق بمطلق شك الصلاة من الحائض فاسدة كانت أو صحيحة، بل هذا نهي لا محال عن الصلاة الحائض التي تكون صحيحة من غير ناحية الحيض والطهور، فهو نهي متعلق بالصلاة الصحيحة من غير ناحية الطهور والحيض، وحينئذ هذا المعنى معنى خاص على كل حال لا يفيد حتى للعمي، فإن الأعمي لا يقول بأن الصلاة موضوع لخصوص هذا العام الفاسد من ناحية الطهور والصحيح من ناحية سائر الأمور، فهذا دعما خاص هنا على كل حال، وهذا المعنى الخاص لا يدعي حتى الأعمي، فلا يكون حينئذ مفيدة لإثبات الوضع للعام. هكذا ناقش صاحب الكفاية في هذا البيان. هذه المناقشة قابلة للدافع، لأنه الأعم يمكن أن يقول حينئذ أن هنا الصلاة مستعملة في الأعام من الصحيحة والفاسدة، لكن متعلق الناهي خصوص الصلاة الفاسدة من ناحية الطهور فقط، الصحيحة من سائر النواحي بدال آخر بقرينة أخرى، فيكون تكون الصلاة مستعملة في الأعام، لكن يستفاد بنحو تعدد الدال والمدلول أن متعلق الناهي ليس هو هذا، وإنما هو هذا الأعام بقيد أن تكون صحيحة من ناحية سائر القيود فتكون منهيا عنها غير الحاجة. وهذا لا ينافي أن يكون الاستعمال في الأعام حينئذ ويفيد حينئذ للأعمين، فلا يتوقف على أن تكون الصلاة مستعملة في الفاسد الخاص لكي يقال أنها ما على كل حال مجاز وليس هو الأعم المدعى لدى العمي، فإن العمي لا يدعي الاستعمال في الفاسد الخاص بما هو ذات الفاسد. إذن فلا يتوقف كون النهي عن خصوص هذا الفاسد على أن تكون الصلاة مستعملة في داء الصلاة في خصوص هذا الفاسد، بل الصلاة مستعملة في الأعام، وإفادة هذه الخصوصية تكون بعد تعدد الدال والمدلول بقرينة أن ولو بقرينة حالية بدال حالي، وهو أن النظر إلى ما يكون صحيحان نهيها عن ما يكون صحيحان وما يكون وظيفتها لولا الحائض. وبهذه القرينة يفهم أن إرادة هذه الخصوصية وهي الصحة من سائر النواحي وأخذها في متعلق الناهي، وأن الصلاة مستعملة في الأعام فيفيد العامي لولا إشكال أن الاستعمال عامل الحقيقة. ويوجد بيان غياب آخر ذكره بعض المحققين أيضا عن هذا الاستدلال، قالوا بأنه يمكن أن يكون النهي هنا متعلقا بالصلاة الصحيحة غاية الأمر صحيحة التامة. الآن هذا النهي ليست نهيا بل إرشاد وإخبار عن أنها لا تتمكن من الصلاة الصحيحة، أنها غير قادرة، المرأة الحائض غير قادرة على الصلاة الصحيحة من ناحية الحائض، فيكون النهي نهيا إرشاديا مثابة النافي والجملة الخبرية أنها لا تقدر. وقد استشكل المحقق الاصفهاني على هذا البيان بانها لا لغو، لانها اشبه بالقضيه بشرط المحمول، اذ يقال لمن هي مبتلات بالحيض انك غير قادره على الصلاه الصحيحه المقيده بالطهاره من ناحيه الحيض، انها اذا كانت هي حائض بحسب الفرق تكليف الحائض او بيان هذه القضية الخبرية للحائض أنك لا تستطيعين من الصلاة المقيدة بعدم الحيض لأنك حائض، هذا أشبه بالقضية بشرط المحمول التي تكون لغوا. يقال للحائض بأنك لا تستطيعين من الصلاة المقيدة بعدم الحيض لكونك حائض، هذا أمر لا يمكن أن يحمل على هذا المعنى، إلا أن هذا الإشكال هذا الجواب غير تام، لأنه هذه اللغوية إنما تكون فيما لو فرض أنه كان شرطية عدم الحيض ودخل عدم الحيض في صحة الصلاة كانت مفهومة في المرتبة السابقة، أما لو كان المراد إفهام هذه الشرطية بنفس هذا البيان، إفهام هذه الشرطية لأن الحائض وأن الطهور مقيد بأن لا تكون حائض، المرأة لا تكون حائضة، وحينئذ لا لغوية في هذا البيان، يبين هذا المعنى ويكون حينئذ بيانا صحيحا، إلا أنه لا ينبغي أن تحمل الجملة حينئذ على الجملة الخبرية المحضة، فإنها لا خلاف الظاهر على ما هو مذكور في بحث الجمل الإنشائية المستعملة في مقام الإخبار، فإن الجمل الإنشائية المستعملة في مقام الإخبار وحسب الحقيقة مدلولها الاستعمالي إنشاء لا الإخبار. فالآن إنشاء بداعي الداعي الجدي ليس هو الناهي، التحريم بل ابداع الجدين ومثلا بيان المانعية او بيان عدم القدرة بيان عدم القدرة. فينهى الشارع المرأة الحائط ينهاها عن الصلاة، والمراد بالصلاة الصلاة الصحيحات، ينهاها عن الصلاة الصحيحات للصلاة الأعام، خصوص الصلاة الصحيحة التي هي وظيفتها، وتوجد كريمة أيضا على ذلك في مثل هذه الموارد كما قلنا. فيكون الناهي إن في مقام الاستعمال الجملة الإنشائية ناهية، نهيا حينما يقال دع الصلاة، ومتعلقا هذا النهي بالصلاة الصحيحة التامة من كل النواحي. ولكن الداعي الجدي من هذا النهي ليس هو تحريم ذلك عليها، بل ابراز المانعية وابراز عدم قدرتها على ذلك، لان الطهور من الحيض شرطا فهي لا تقدر على ذلك. فيكون العناية في المدلول الجدي لا في المدلول الاستعمالي، والمدلول الاستعمالي باق على النهي الانشائي ومتعلقه الصلاة الصحيحة. وهذا وجه صحيح ايضا، ان يعني يجعل هذا الاستعمال استعمالا في استعمال الصلاة هنا في الخصوص الصحيح. فالحاصل الجواب الثاني ان هذا اصلا لا شهادة فيه على الاستعمال في المعنى العام، بل استعمال في الخصوص الصحيح، والنهي للحائض عن الصلاة الصحيحة بداعي ابراز المانعية وعدم الداع الجدي ابراز المانعية وعدم قدرتها على ذلك، لان عدم الحيض شرط في الطهور الذي هو شرط في الصلاة. ولو سلم الجواب الاول اللي قلنا انه ايضا يظهر من الجواب على الوجوه السابقة، انه لو فرض ايضا استعمل في الاعم فالاستعمال اعم من الحقيقة. اذا فهذه الوجوه كما قلنا لا يكون ادلة على الوضع للعام الا إذا أريد بذلك مجرد المنبهات كما أشرنا، أو أمكن إحراز موارد استقراء موارد الاستعمال في اللغة والعرف عند المتشرع والشارع في الروايات. فإذا ظهرت كثرة الاستعمال في المعنى العام حينئذ باكرا يمكن جعله منبها أو دليلا على أن هذا المعنى العام لابد أن يكون معنى لله، ليس كل هذا يكون من باب المجاز إذا لم يكن بابه باب تعدد الدال والمدلول كما تقدم فيما سبق. أيضا فإنه لا ينافي، وإن كان باب تعدد الدال والمدلول بالحال الأعم أيضا لا يكون صعبا تصويره، بالعكس يكون معقولا تصويره. وعلى كل حال فيكون هذا لو تم مثل فترة الاستعمال في العام بنحو لا يحتمل عرفان ان يكون كلها لا من باب المجاز او من باب التنزيل والعناية الادعائية التمدعية في بعض الكلمات، وإذن هذا يمكن جعله شاهدا على ان الله لدى المتشرعات والعرف والشارع مقرون معنى جامع بين الصحيح والفاسد، معنى اعم من الصحيح بالخصوص، اذ اطلق في موارد كثيرة على الفاسد، واحتمال أنها جميعا من باب المجاز أو العناية والادعاء والتنزيل ونحو ذلك بعيد جدا. هذا أدلة القول والوضع للعام. هناك أيضا استدلالات للقول الآخر وهو القول بالوضع للصحيح، أيضا مشابهة لهذه الاستدلالات. استدل مثل قوله الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو قربان كل تقي ونحو معراج المؤمن ونحو هذه الاستعمالات التي يعلم أن المراد من الصلاة فيها الواقع موضوعا لمثل هذه الآثار الخاصة، إنما هي الصلاة الصحيحة للأعام. فإن الأعام الصلاة الفاسدة لا تكون معراجا ولا تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك، إلا أن هذا جوابه أنه هنا في هذه الموارد يعلم المراد ولو بالقرينة أن بقرينة أن هذه الآثار لا تترتب إلا على الصلاة التي تكون مجزية مبرئة للدم مقبولة عند الشارع، وهذا قرينة على إرادة هذا المعنى. وقد تقدم ويأتي في محله أنه موارد العلم بالمراد الاستعمالي. نعلم أنه استعملوا في هذا المعنى، لكن لا ندري أن هل هذا الاستعمال من باب المجاز ولو لقرينة حالية أو مقاومية، أو من باب الحقيقة. لا يمكن التمسك بإصالة الحقيقة، فإن موارد التمسك بإصالة الحقيقة موارد العلم، موارد الشك في أصل المراد، يتمسك بالعلم بالمعنى الحقيقي، يتمسك بإصالة الحقيقة لإثبات أنه استعمل في المعنى الحقيقي. أما لو انعكس علم بالمراد شك في أن هذا المراد الاستعمالي هل كان الاستعمال فيه على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز، إصالة الحقيقة في الاستعمال هنا لا تجري لإثبات أنه استعمله أن هذا المعنى الذي استعمل فيه يقينا معنى حقيقي. إصالة حقيقة الاستعمال تثبت المراد الاستعمالي دائما حين يكون الشك فيها مع العلم بالمعنى الموضوع لا الحقيقي وما هو المعنى المجازي، لا بالعكس. أنا لو علم بالمعنى الاستعمالي وشك فيما هو المعنى الحقيقي وما هو المعنى المجازي، هذا لو لم ندعي أن في هذه الموارد يوجد قرينة قطعا على إرادة الصلاة الصحيحة وهي القرينة التي أشرنا إليها. إذن هذا الاستعمال، هذه الاستشهادات لا يمكن أن تكون دليلا على الواضع بالخصوص الصحيح. أيضا استدل بمثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحو ذلك، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، على أنه مع انتفاء هذا الجزء سوف لا يصلح الصلاة، والناس ظاهر في نفي الحقيقة لا نفي الكمال أو نفي الصحة ونحو ذلك. هذا أيضا جوابه، أيضا أن هذا بابه باب الاستعمال الذي لا يمكن أن يكون شاهدا على أنه هذا المعنى هو المعنى. هنا حين لا يقال لا يعلم أنه يعلم هنا أن ما هو المقصود من الناس لا صلاة مقصوده الجدي، لا شك أنه نفي ترتب الأثر وهو الوظيفة الشرعية وسقوط الآب ونحو ذلك. أما أنه هل يريد أن ينفي أيضا المسمى بأن لا يكون هنا مسمى، لا يصدق المسمى في موارد انتفاء جزء من هذه الأجزاء، هذا استفادته كما تقدم في بعض الوجوه المتقدمة. الوجه الأول من أدلة القول بالوضع العام، هذا أمر لا يمكن إحرازه. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا شك في أن المراد منها نفي تحقق المطلوب الشرعي، هذا المقدار معلوم. أما هل يكون المقصود أكثر من هذا وهو أن المسمى أيضا لا يصدق لغتان الذي قلنا أن هذه الخصوصية خارجة عن شأن الشارع بما هو شارع، فإن الشارع بما هو شارع حينما يثبت أو ينفي يكون ناظرا إلى ما هو غرضه وما هو هدفه، وهدفه نفي أو إثبات الأثر الشرعي المترتب، وهو الإتيان بالوظيفة الشرعية، الإتيان بالمأمور به. فلا صلاة لا دلالة فيها على أكثر من هذا المقدار، خصوصا إذا لاحظنا أن هذا التعبير وارد في موارد أخرى أيضا لا تكون دخيلة في الصحة، كما قلنا بالأمس لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد ونحو ذلك. إذن فإثبات أن هذا النافي في هذه القضايا السالبة يراد منها نفي المسمى اللغوي أنه لا صلاة، أي لا تصدق الصلاة هنا، لا أنه لا صلاة مقبولة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزية مبرئة للذمة محققة للوظيفة. إرادة الأول في قبال الثاني من هذه الاستعمالات مشكلة مع وضوح أن النظر الشرعي إلى الثاني على كل حال، ولا يوجد هنا ما يثبت ويعين الأمر الأول إن لم يكن يوجد، إن لم يدع وجود ما ينفيه، وهو ما أشرنا إليه من أن هذا ليس مناسبا مع وضع الشارع والمشرع بما هو مشرع، أن يتكلم عن يبين مدارين الصدق اللفظي الأدبي للألفاظ، هذا أيضا لا يمكن الاستدلال به. استدل أيضا على الوضع الصحيح بقياس حال الشارع بالأصحاب المخترعات، حيث يضعون الاسم المخترع الصحيح لا للناقص غير التام، الذي هذا لا يسلم وجود مثل هذه السيرة ومثل هذا الوضع على التعارف في أصحاب المخترعات. فمطابقة الشارع لمثل هؤلاء أمر مشكوك فيه، كيف نثبت هذه المطابقة خصوصا مع اضطراب الحاجة للاستعمال في الأعام على ما سوف يأتي، ومجرد أن طريقة أولئك لو فرض أن هكذا لا يكفي، ولهذا قلنا فيما سبق لا بد في مقام في بحث الحقيقة الشرعية لا بد أن ننتهي إلى أن القاطع والإطمئنان بمتابعة الشارع أو إلى الانتهاء إلى ظهور حالي، وهناك كان يوجد مثل هذا الظهور. أما هنا أيها كيف نحرز مثل هذا الظهور مع أنه على ما سوف يأتي الحاجة إلى الاستعمال في الأعم يكون أوسع وأكثر عند المتشرع والشارع نفسه على ما سوف يأتي. إذن هذه الطريقة أيضا لا يمكن أن تكون، لو سلمت أيضا صورها لا يمكن أن تفيد في إثبات الوضع الشرعي. الدعية التبادر أيضا للوضع للأعام تارة والوضع للصحيح أخرى، أصحاب القول بالأعام ادعوا تبادر الأعام، أصحاب القول بالصحيح ادعوا تبادر الصحيح، من مثل قولك مثلا فلان صلى، حيث يتبادر من أنه صلى الصلاة الصحيحة للفاسدة. وكلتا الدعوين دعوة التبادل العام ودعوة التبادل المقابل له في الصحيح كلاهما قابل للمانع. أما التبادل للعام إذا دعي تبادل العام فقد يدعى أن هذا التبادل لعله تبادل متشرعي متأخر، من قال أنه في زمن الشارع إذا التبادل كان هذا المعنى؟ إذا افترضنا أن هذا التبادل موجود فعلا لدى المتشرع في الأعام وقد يكون هذا تبادلا متشرعيا، أن نشأ من الحاجة الكثيرة للمتشرع للاستعمال في الأعام فصار بالتدريج تبادل الأعام، ولا يمكن إثبات أن المعنى الشرعي السابق أيضا هو هذا بالتمسك بما قلناه فيما سبق من إصالة عدم الناقل في اللغة، صالة البقاء في المعنى اللغوي، والذي به منفي احتمال كون المعنى الذي نتبادره اليوم من كل لفظ معنى غير ثابت في زمان الشارع، فإننا منفي هذا الاحتمال في كل موضع بإصالة عدم الناقل والثبات في اللغة، إلا أن هذه الإصالة قد يقال أن هنا لا يمكن أن تجراؤها باعتبار ما ذكر من وجود الحاجة للنقل إلى هذا المعنى الأعام عند المتشرعان، ومع وجود حاجة في مثل في هذا أو ظن بوجود الناقل قد يقال بعدم جريان إصالة الكفرات. أما بلحاظ القول بالوضع للعام وإن كان عن الإشكال حينئذ قد يناقش فيه بأن إصالة عدم الناقل الإنصاف أنها تجري في موارد في كل موضع لا يطمئن بخلافه، وإلا مجرد ظن بالناقل لو كان ممانعا عن التمسك بإصالة عدم الناقل والثبات في اللغات أوجب الإشكال في كثير من موارد إحراز المعنى اللغوي في زمن الشارع بتبادر المعنى اللغوي في هذا الزمان وإثبات أنه كان ثابتا من أول الأعام بإصالة عدم الناقل. اللهم إلا أن يناقش في أصل التبادر للأعام، وأنه هل نتبادر الأعام أو لا نتبادر الأعام، هذه مناقشة في نفس التبادر. وأما تبادل المعنى الصحيح في مثل الله فلان صلى فهذا يمكن أن يكون على أساس القرينة، أي لا يكون تبادلا مربوطا باللفظ فقط، بل باعتبار أن حينما يسأل هل صلى فيقال نعم صلى، السؤال عن الصلاة ما هي محققة للوظيفة الشرعية، هذه القرينة الحالية موجودة أو الغربية موجودة. فإن غرض السائل والمسؤول في مثل هذه الموارد إنما هو بيان أنه أدى وظيفته لا أنه أدى شكل الصلاة، وما هو المسمى للصلاة ولو لم تكن وظيفته الشرعية. الآن حينما يسأل ابنها صلى أو لا، طبعا يريد أنه صلى الصلاة الصحيحة، وهذه القرينة أن غرمه في الصلاة الصحيحة قد تكون هي السبب في انسباق الخصوص الصحيحة هنا، ولو من باب تعدد الدال والمدلول. الصلاة عام وإرادة الصلاة الصحيحة بالخصوص من باب الدال الثاني، القرينة الغرضية والمقامية، لأن المقام يقتضي مثلها لا إرادة مثلها لا. إذن فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلان. هذه عمدة الأدلة التي استدل بها الطرفان، وهو مختار ما في هذه المسألة، وأنه لا بد أن نراجع ما هو كيفية الوضع لهذه المعاني المركبة، وأن هذه المعاني الشرعية هل يكون الوضع وضع أسامي العبادات فيها وضعا لغويا كان ثابتا قبل الشارع، أو أنه وضع شرعي أوجده الشارع في هذه المعاني. إذا قلنا أنه كانت هذه المعاني موجودة في الديانات السابقة، وإن كان الشارع تصرف وغير منها، إلا أنها تغيير في الخصوصيات لا في أصل المعنى، فكانت حقائق لغوية عرفية قبل الشارع، فلا ينبغي توهم الوضع الصحيح، فإن ذاك المعنى لم يكن مأخوذا فيه. هذه القيود معلومة، أكثر هذه القيود تكون مستحدثة بعد ذلك، لم تكن موجودة قبل الشارع، واللفظ كان موجودا في كان دالا على هذا المعنى قبل الشارع، إلا أن يريد مفهوم الصحيح ما يكون مرادفا مع مفهوم الصحيح في ذاك في كل زمان. الشرائع السابقة مثلا كان مصداقه يختلف عن المصداق في الشرائع اللاحقة، إلا أن هذا قلنا في مسألة غير محتمل، إذ يؤدي إلى أن يكون المفهوم الصحيح مستفادا ومتبادلا من كل من اسم كل عبادة عبادة، مع أنه لا يكون هذا مرادفا مع الصحيح. فلا بد أن يكون واقع الصحيح، وواقع الصحيح لم يكن موجودا قبل شريعة الإسلام، لأن الشريعة جاءت بشروط وقيود واقعية أخرى لم تكن مشترطة في صحة الصلوات في الشرائع السابقة، فضلا عن الأعراف العرف اللغوي السابق على الشريعة. إذن فلو قبلنا أن هذه المعاني كانت حقائق لغوية عرفية قبل شارعنا، ولو في حال الديانات السابقة وما ورثه العرب منها من طقوسها وعباداتها بأساميها بهذه الأسامي، وكان هكذا دعوى الوضع والاختصاص بالصحيح غير وارد غير متجه أصلا، لأن واقع الصحيح لم يكن مفهوم الصحيح غير محتمل. وإذا كانت هذه حقائق شرعية، فتارة تكون حقائق شرعية تعينية ناشئة من كثرة الاستعمال، وأخرى يفترض أنها حقائق شرعية تعينية نشأ من تعيين الشارع ووضعه لله والإسم لهذه المخترعات والمركبات الشرعية، ولو من خلال استعماله كما تقدم الوضع التعييني بالاستعمال شرفه. أما الوضع التعييني الناشئ من كثرة الاستعمال، فهذا لو فرض تعين حينئذ هنا احتمال الوضع الصحيح بالخصوص نحو الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال أيضا بعيد، إذ كثرة الاستعمال المحقق للوضع إنما يكون في المعنى العام لا في الخصوص الصحيح. الاستعمال الكثير في الصحيح والخصوص لعله لا يحرى الصغرى، نعم الاستعمال في العام كثيرا، يمكن أن يكون هناك يحرز شرط الاستعمال الوضع التعييني بكثرة الاستعمال. وأما لو فرض الوضع التعييني الذي في نفسه كان هذا بعيدا عن الوضع التعييني ولو بالاستعمال، لكن لو فرض أن هنا هذه الأسماء كانت موضعة بالوضع التعييني للاستعمال، فأيضا احتمال الوضع التعييني للصحيح بالخصوص بعيد، باعتبار أن الوضع حينما الشارع حينما وضع إذا وضعه في وضعه للمفهوم الصحيح قلنا أنه هذا غير محتمل، لابد أن يضع لواقع الصحيح. واقع الصحيح مع ملاحظة أن القيود والشرائط المأخوذة واقعا في الصحيح في الصحيح الواقعي لم تكن معروفة لدى العرف، كانت مبهمة، وإنما يبينها الشارع، والشارع لم يبينها دفعة واحدة، وإنما يبينها بالتدريج من خلال مجموعة من الخطابات والبيانات والمواقف التي تنقحت تدريجا لا ابتداء كما يصنعه أصحاب المعاجين والمركبات والمخترعات، ليس هكذا، وإنما بالتدريج بينت القيود والخصوصيات، لأن طبيعة التشريع السماوي كان هكذا في النبوات السماويات، يكون التشريع متدرجا ومع المناسبات مع حاجة الناس ولا دفعيا. حينئذ استعمال هذا اللفظ أو وضع هذا اللفظ وتعيينه من قبل الشارع في المعنى الصحيح الواقع الصحيح بشروط الواقعية التي تكون مبهمة غير واضحة لدى المخاطبين على غير محتمل، وخلاف الغرض من تفهيم التفاهم والاستعمال والوضع، ووضعه لما هو دخيل شرع لحد الآن بأي مقدار شرع الآن فهو مزنع، ثم لو تغير التشريع أضيف جزء أو شرط أو ركعة أو سورة يتغير المسمى، هذا أيضا يؤدي إلى أن يكون المعنى معنى نسبيا لا معنى ثابتا، إلا أن يرجع إلى مفهوم الصحيح كما قلنا الذي هو مفهوم انتزاعي لا يحتمل مرادفة الأسامي مع هذه المفاهيم الانتزاعية الأجنبية الخارجية عن خارج عن نفس الأجزاء والشرائط وإن كانت منتزعة بلحاظها. إذن فمن مجموع هذه النقاط يقوى في النظر أن يكون اللفظ مستعملا، أن تكون أسامي العبادات معانيها الشرعية عبارة عن الأعم لا خصوص الصحيح بنحو بحيث يكون مفادها بحسب الذهن المتشرعي والذهن الشرعي عبارة عن ما يكون مشتملا على معظم هذه الأجزاء لا خصوص تمام الأجزاء الواقعية الشرائط الواقعية الدخيلة في الصحة. نعم حينئذ نحتاج إلى تلك النقطة التي أشرنا إليها بالأمس من أن هذا معظم الأجزاء ينبغي إدراج مثل الأركان فيها ولو معظمها، لأن نفس لزومها في كل عمل ولو بأشكاليات مختلفة، بحيث لا صلاة صحيحة أصلا بلا ركوع ولو الركوع الإيمائي، أو بلا سجود ولو السجود الإيمائي، أو بلا أصل نية الصلاة والتكبير، هذا يمكن دعوة الجازم والإطمئنان بأنها دخيلة في الصحيح دخيلة في العام. نعم سائر الأجزاء والشرائط يمكن أن يقال أنها لا تكون دخيلة بخصوصية يعني أعم من ناحية وجودها أو عدم وجودها، فيكون دعوة الوضع للأعام هو الأقرب إلى الوجدان المتشرعي والذوق الفقهي والعرفي، ومن هنا تكون الثمر المترتبة على الوضع للعام وهو التمسك بالإطلاق ونحن ذلك تاما. ثم هنا وجه آخر ذكره الشيخ الأعظم حاول أن يتبناه المرجع قدس سره، من أن الاسم قد ولعه الشارع لخصوص الصلاة التامة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط صلاة المختار، وأما سائر الصلوات فلا تكون موضوعة له حتى إذا كانت صحيحة، وإنما يكون استعمال الصلاة فيها من باب تنزيل الفاقد لها منزلة الواجب، باب العناية في الادعاء العقلي لا في الاستعمال، من لفه واستعمل في الواجب لتمام الأجزاء والشرائط فلا ادعاء ادعاه. وفي الآن أخذه مثلا أخذ من ناحية القصر والتمام الجامع بين صلاة المختار الجامع بين القصر والتمام هي التي جعل لها اللاف والإسم، والباقي استعماله في الباقي من باب العناية في الادعاء والمجاز السكاكي الذي تقدم شرحه فيما سبق. هذه دعوة ادعاها المحقق الشيخ الأعظم وحاول المحقق النايمي أن يمشي عليه، وأن الصلاة معناه الشرعي وذاك الواجب بتمام الأجزاء والشرائط، وأما المعذور الذي يجوز له أن يترك ما يكون مضطرا إلى تركه أو ناسيا له نحو ذلك، فهذه صلاة تنزيلية الدعائية لا أنها صلاة حقيقية. أما نعم البيان إذا كان الغرض منه التخلص من تصوير الجامع بين تمام الشرائط الخصوص، كما لعله هكذا حينما عدد الشيخ قدس سره عن تصوير الجامع التركيبي والجامع البسيط إذا لم يقبله لأنه انتزاعيا كذا يمنع عن جريان البراءة ونحو ذلك من الكلمات التي قرأتموها في الرسائل والكفايات، حينئذ بعد عدم إمكان تصوير الجامع التركيبي عندهم حاولوا أن يأخذوا هذا العنوان، هذه المرتبة العالية التي هي مرتبة واحدة، وأيضاً أخذوها من حيث القصر والتمام جامعاً. المرتبة العالية الواجبة لتمام الأجزاء والقيود أخذوها في المسمى وجعلوا الاستعمال فيما عدا ذلك في موارد الصحيح من باب الدعاء والتنزيل، تنزيل الفاقد منزلة الواجب، إلا أنهم حينئذ هذا المطلب مضافا إلى عدم صحته لما تقدم من إمكان الجامع التركيبي حتى على الصحيح، مضافا من أن أصل الوضع الصحيح غير محتمل بعيد جدا أو مطمئن لعدمه كما بينا الآن. هذا لا يفي أيضا بتصوير بالتخلص من إشكال وعويص التصوير الجامع التركيبي، لأن الصلاة المختار الواجب لتمام الأجزاء والشرائط أيضا ليست واحدة، إذا أدخلنا خلفيات أخرى من حيث أنواع الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الثلاثية، رباعية، ثنائية، فلا بد من أخذ الجامع حينئذ من ناحية هذه الخصوصيات الأخرى التي لو نزلنا إليها فبالتدريج يمكن أخذ الجامع إلى هذا كل الأفراد الصحيحة حتى الأفراد الفاقدة بالبيان الذي بينا بأخذ الجامع التخييري العرضي إذا كان عرضيين، والطولي والتعييني المقيد كل منهما بقيده وزمانه أو حالته إذا كانت البدائل التعيينية، أو الطولي بالنحو الذي تقدم. وهذا الواجب في الواقع إنما صدر من مثل الشيخ ومشى عليه المرزا كأنه لحل تلك العويصة، وتلك العويصة كانت محلولة عندنا بناء على الوضع الصحيح بلا حاجة إلى الوقوع في مثل هذه اللوازم التي لا يمكن قبولها والمساعدة عليها من أن يكون الإطلاق للصلاة في الفاقدة الصحيحة مثلا من باب الإدعاء والتنزيل ونحو ذلك التي هي أمور أيضا بعيدة عن الذهن العرفي جدا. إذا فعل الصحيح يمكن تصوير الجامع التركيبي الذي تقدم وقد صورناه، ولكن أن هذا بعيد أن يكون الملاك موضوعا لهذا المعنى الصحيح التركيبي فضلا عن البسيط الذي لا يمكن تصويره الذهني. وكثرة الاستعمال والشواهد الأخرى والغرض من الواقع وكيفية تشريع الأجزاء والقيود والشرائط للأفراد الصحيحة لهذه المرتبات، كل هذا كل هذه النقاط تشهد، ولعل تلك البيانات التي تقدم الأخبار تقدم في الوجه الأول للاستدلال على العام كلها بمجموعها حينما نجمعها لا ينبغي الشك حينئذ من خلال مجموعها لا ينبغي التشكيك في أن الذي يتبادره الذهن العرفي والمتشرعي من هذه الأسامي هو المعنى العام لا خصوص المعنى الصحيح والجامع التركيبي فضلا عن ذلك الجامع البسيط الذي أشكلنا في أصل إمكان تصويره. بهذا ينتهي البحث عن الصحيح والعام في الأدابات، يبقى البحث الصحيح والعام في أشامل المعاملات، ويأتي إن شاء الله في يوم السبت.